أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب حق الجار. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة داره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت داره. باب يبدأ بالجار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لدارنا اليهودي، أهديت لدارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب يهدي إلى أقربهم بابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. هذه جملة أخرى من الأحاديث من كتاب الأدب المفرد لإمام البخاري فيها حق الجار. وتقدمت قبل ذلك أحاديث في الوصية بالجار، وهنا حق الجار، وكيف أنه يبدأ بداره في الهدايا، وكيف يهدي، وأنه يهدي إلى أقرب الجيران إليه بابا، وأن الأدنى فالأدنى أولى بالرعاية وأولى بالهدية وغير ذلك. عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة داره. الزنا كله حرام، وزي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ذلك، إنه ما قالش على طول أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة داره فيستسهل الناس ذلك، ولكن حكم الزنا إيه؟ إقرار المعنى. الزنا كبيرة من الكبائر، فاحشة من الفواحش، حرام، حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش كلام في هذا. طيب، هذا الزنا الذي هو كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش، إذا وقع فيه الإنسان استحق النار، فإذا زنى مرة استحق النار، فإذا زنى 10 مرات استحق إيه هذا؟ استحق أشد العذاب. فكأنه يحذر: إذا زنى الإنسان بامرأة غريبة هذا يستحق النار، يستحق العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فأمره إلى الله. لكن إنه يزني بامرأة الجار، الجار له حقوق عظيمة على الإنسان، الحقوق التي ضيعها أكثر الناس في أزمنتنا هذه. نسى الإنسان جاره، ونسى حق الجار، ونسى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ووصي به عليه الصلاة والسلام، نسى الإنسان حق جاره، فأصبح الإنسان يخاف من جاره أن يؤذيه، أن يزعجه، أنه ما يعرفش يتعامل معه، أصل لسانه كذا، أصل فيه كذا، بقى الجار مع جاره حربا عليه والعياذ بالله. لكن هنا شوفوا كيف يوصينا الله عز وجل بالجار، حتى ولو كان هذا الجار يهوديا أو نصرانيا. الوصية بالجار إنه كن في أحسن المعاملة مع جاره، له حق الجار. إذا كان الجار هذا قريبا لك فله حقوق، إنه حق القرابة، إنه من أهلك، حق الجار أنه جارك، حق الإسلام أنه مسلم. إذا كان هذا الجار غريبا عنك فله حق الإسلام وله حق الجوار، إذا كان هذا كافرا يهوديا أو نصرانيا فله حق الجوار. هنا عقل يوار أبدا موجود مع كل الجيران سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالإنسان المسلم يراعي هذه الحقوق، فأخوك المسلم أولى الناس بمراعاة حقوقه. لا تؤذيه، لا تزعجه، لا تخيف، انظر إلى حاجته ما يحتاج، إذا كان إنسانا فقيرا، إذا كان عائلا له عيال محتاج لإنفاق على عياله، أعن هذا الإنسان. لو الأحاديث توضح ذلك، أولى إنسان يكون في أمان منك تؤمن جارك، يوم ما يسافر جارك أنت حافظ له على شقته، حافظ له على بيته، حافظ له على عياله، تكون أنت مقام هذا الإنسان في غيابه. فالدين يحثنا على ذلك، مراعاة الجار. فلو أن إنسان كان جاره يخاف منه أنه يقع بمرأته أن يزني، حذره، ده أنت تزني 10 مرات ولا تزني مرة واحدة بزوجة ذلك، ليس لك ذلك. يقول لا، إنك تزني مرة بغريبة ولا 10 مرات بغريبة ولا مرة بامرأة ذلك، ليس لك ذلك. ولكن المراد بيان وتهويل أمر جريمة الزنا بامرأة الجار. لما كانت امرأة الجار قريبة، وإن كان ممكن أن يحدث شيء من التلاقي، يحدث شيء من الحالة، تيجي تخبط على بيتك، العيال ما عندهمش أكل النهاردة، العيال محتاجين كذا، ممكن إنسان يندفع لشيء خطأ، والدين يجعل له في عقوبة شديدة جدا، حرمة هذه 10 مرات كحرمة غيرها من النساء البعيدات، حرمة الجار لها أشد من حرمة هذه الغريبة 10 مرات. الجار حرم وحريم الجار، كذلك مال الجار تحافظ له على ماله. يسألهم عن السرقة، حكم السرقة، فأقول السرقة حرام، حرم هذا الفعل الله سبحانه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق من 10 أهل أبيات. إنسان يسرق 10 بيوت أهون من أنه يسرق بيت الجار. الجار ما كانش الجار آمن مع داره، ما كانش الجار يحمي مال جار، يحمي الدكان بتاع الجار، يحمي الفلوس بتاع الجار، مين اللي يحمي؟ ما كانش الجار حافظ على ذلك. أقرب الناس إليك جارك، يوم ما تستصرخ يحصل لك حاجة، تصوت وتطلب الحقوني، أول واحد جارك، قبل ما أهلك يسمع يكون جارك عندك في البيت يحافظ عليك. لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. بيان إذا كان حرمة مالي، حرمة حريم، كيف حرمة دم الجار؟ الجار هل ممكن تجيب سكينة وتضرب بها جارك؟ كما نسمع الكثير يحدث بالمشاجرات وبساطة، هات السكينة اضرب بها الجار الذي وصى عليه ربنا سبحانه. نزل جبريل يوصي بوصية رب العالمين سبحانه، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة الوصية بالجار ظننت أنه سينزل فيه قرآن يقول ورثوا الجار شيئا. وهنا الجار جميع الجيران كما سيأتي. يقول عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شام، فجعل يقول لغلامي أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجار، طب جارك المسلم أنت عمال تسأل عن يهودي اليهودي؟ لما هم العادة إن الغلمان اللي في البيت هيبقوا عارفين فلان المسلم له حق، هيدوا الجار بينهم، يعني معروف الوصية في الإسلام بالجار، وصية بالإسلام والمسلمين. ولكن ممكن يغيب عن ذهن الإنسان أن من ضمن الجيران الجار يهودي، فهو جارك برضه زي ما هذا المسلم جارك برضه الجار اليهودي، فهنا له حق المعاملة بالمعروف، حق الإحسان إليه، حق البر له، فهنا الدين يأمرنا بذلك. فكان عبد الله ابن عمرو يقوم يقول أهديتم لجارنا يعني اليهودي؟ يعني الشاة اللي ذبحتوها وزعتوا على الناس، طب وجارنا اليهودي اديتوه؟ فكان يكرر ذلك خوفا من انه في خضم التوزيع ينسوا الجار اليهودي فلا يعطونه شيئا. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما زال، ولاحظ هو بيتكلم عن مين وبيقول ايه في الحديث، ما زال جبريل يوصيني بالجار، فأخذ بالعموم العموم. إذا الإنسان إنسان يراعي جاره المسلم، جاره اليهودي، جاره النصراني، أنه لا يؤذيه، أنه لا يضر، أنه يكون عادلا مع، أنه يبر، أنه يحسن إليه، فهذا ما يدعون إليه الدين. هذا لعلك في يوم من الأيام تدعو هذا الإنسان إلى دين الله عز وجل، حسن المعاملة تدفع هذا الإنسان للإسلام، أنه يسلم، أنه يتعرف على دين الإسلام. ودائما اللي يكون بينك وبينه نوع من البر والإحسان، أن يسمع إليه، يسمع يوم ما تنصحه بحاجة، يسمع إليه. يوم ما يكون بينك وبين الإنسان منافرة وشدة وغلظة، يقوم ما يسمع شيء إليه. فشوف هنا لما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يهدي لداره اليهودي، أهو لعل قلب هذا الإنسان يرق فيستمع لما يقوله المسلمون، لعله إن لم يسلم يكف شره عن الإسلام والمسلمين، لا يؤذي بلسانه الإسلام والمسلمين. يعني إنسان المؤمن الزكي يدعو الخلق كلهم، لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة، فيهم أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة المسلمون الذين استجابوا لله وللرسول صلوات الله وسلم، هذه أمة الاستجابة المؤمنون. أمة الدعوة الجميع، هذه أمته التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام. فأمرنا أن نحن ندعو الناس إلى دين الله، وهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك رجلا واحدا، عشان تدعو إنسان لابد يكون في باب مفتوح الدعوة إلى دين الله عز وجل، من هذا الباب البر والإحسان إلى من لا يؤذيك ولا يؤذي دينك من هؤلاء، كما يقول لنا ربنا سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والعدالة مع جميع الخلق، فإذا كان هذا الإنسان مسلما البر والإحسان إليه والمودة معه، إذا كان كافرا فأيضا البر والإحسان وفتح الباب للدعوة مع كل إنسان إلى دين الله عز وجل. باب يهدي إلى أقربهم بابا، يهدي إلى أقربهم بابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي دارين، فإلى أيهما أهدي؟ أمر الهدية ما يعني كانوا فقراء، وإذا كانت المرأة الفقيرة اللي جاءت تسأل عائشة لم تجد لها إلا ثلاث تمرات، حتدي إيه بقى لجرانها فلانة وعلانة؟ ما فيش معها شيء. فلذلك تقول لما يبقى عندي حاجة أهدي، نهدي لمين؟ فضروا تهدي الجارة واحدة، جارة هنا وجارة هنا، أدي لمين؟ قال: إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. الجار القريب الباب اللي بابه لازق في بابك، يكون ده جنبك وده جنبك، بس ده الباب جنب الباب والتاني الباب بتاعه بعيد، اللي بابه جنبك شايفك وانت داخل وانت طالع، معك كيس فاكهة، معك عيش، معك كذا، شايف ما معك. فهذا أولى، انه يمكن يكون محتاج ونظر الى شيء فاحتاج واشتاق الى انه يأكل مما هو معك، فيقول: تهدي إلى أقربهما من كبابة. الأقرب من كبابا هو اللي شايف ما عندك واللي شامم ريحة الأكل اللي انت بتطبخيه، يبقى هنا أهدي لمن هو أقرب بابا، إلى أقربهما من كبابا. يقول الحسن البصري: وسئل عن الجار، قال: 40 دارا أمامه، 40 دارا خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. هذا روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ضعيف في رفعه، إنما هو من قول الحسن البصري من فقهاء التابعين وسادتهم رضي الله عنه. يقول إنه الجار 40 دارا في كل مكان، جارك هذا اللي جنبك واللي بعده واللي بعده واللي بعده، عد 40 جار، كل دول جيرانك، ومن ناحية تانية عد 40 جار، كل هؤلاء جيرانك، وأمامك في البيوت اللي أمامك وخلفك في اللي خلفك، كأنه خد مربع حولك 40 دار، عد من كل جانب، هؤلاء كلهم جيرانك. دلنا في الحديث السابق إنما تقصرش أمر الجيرة على اللي جنبي بس هو جاري، لا لا لا، اللي جنبك واللي بعده واللي بعده، وافتح الباب المصادقة والمحبة مع جميع المسلمين. ولذلك الدين يدعونا إلى صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هتصلي في المسجد حيدي اللي هنا واللي هنا واللي في الشارع الثاني واللي في الشارع الثالث في المسجد. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما تجيش المسجد وزي ما دخلت زي ما طلعت ما تعرفش ده وما تعرفش ده وما تعرفش ولا واحد من الموجودين. لا لا لا، دي الصلاة من ضمن الحكم اللي فيها جماعة، جماعة نجتمع كلنا للصلاة. إذا مات أحدنا صلينا عليه، شيعناه إلى قبره، وقفنا ندعو له. كل ده حيحصل إمتى؟ لو ما كانش بيننا وبين بعض علاقة، ما نعرفش بعض، إن بنصلي غربة عن بعض، أنا بصلي وامشي وأنت تصلي تمشي، محدش يعرف التاني. لا، لابد من التعارف، إني أعرف فلانا وأعرف علان، فلان محتاج، فلان فقير، فلان عنده عيال، فلان عنده كذا. يقوم هذه الأشياء تدي علاقات بين الناس ونوع من المودة ونوع من الترابط والبر والإحسان بعضنا مع بعض. فدي كانت من الحكمة إن أهل الحي الواحد يصلوا في مسجد واحد، صلوا مع بعض فيها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تتبع المساجد، النهي عن تتبع المساجد. تتبع بمعنى زي ما يعمل البعض، لكن أصلي الظهر في مسجد ده والعصر في مسجد الثاني والمغرب في مسجد، يعني ما يعرفش حد، هو بيروح المسجد وخلاص، هذا حسد. لكن أحسن منه أنك تلتزم مع ناس في مسجد الحي اللي انت فيه. في مسجد الحي أم يعرف الناس بعضهم بعض، يعرفوا أخبار بعض، مين في المستشفى، مين مات، مين حصل له حال سامين كذا، يقوم يتعاونون على البر والتقوى. بخلاف بيبقى الإنسان بري كده ما يعرفش حد لا ده ولا ده، ملوش علاقة بحد، هو ما يعرفش حد برضه، هو ما يتعرفش، يوم ما يحصل له حاجة ما حدش بيعرفه. وكم من إنسان تلاقيه أنه وحيد منفرد، يوم ما يعي ما حدش بيزوره ما حدش يعرفه، يوم ما يموت تلاقي في دنسته ما فيش حد خارج ما حدش يعرفه، لأنه هو أصلا كان بيعمل مع الناس هذا الشيء. لا تبتعد عن الناس، خلي بينك والناس محبة ومودة، خلي بينك والناس علاقة، ولو الدعوة الطيبة تسلب على الإنسان وتدعو له يحبك وتحبه. تقول هنا في الحديث عن ابن عمر: لقد أتى علينا زمان أو حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. شوف ابن عمر يقولوا إيه، الصحابة في وقتهم جاء عليهم حين أن كل واحد فلوسه مش بتاعته، اللي في جيبه له ولغيره، إذا أخوه احتاج أعطى لأخيه لشدة حبهم بعضهم مع بعض. قال: وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني اللي في جيبه يعطيه لأخيه. هنا هذه صورة جميلة جدا، يا ترى ممكن تكون موجودة بيننا هذه الصورة؟ الصورة هذه موجودة بين أقوام فضلوا الآخرة على الدنيا، يبقى ما عندهمش طمع، فيوم الذي في جيبه مال يتمنى لو أن أخاه يسأله عشان يعطي لأخيه هذا، بل هو يبحث في حوائج أخيه ليعطيه. العكس، أخوه قاعد بالسن يأخذ الجنيه اللي في جيبه، لا 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 لا، هو مستغني بالله عز وجل، مش طمعان أبدا فيه. لكن يوم ما تقول أنا اللي في جيبي أدي الغير، طب هات هات، الله انت هذا هتقول لي هات ولا هيقول لي هات، طب انا هاكل عيالي منين؟ انعكست الصورة عندنا، لم نفهم هذا الذي كان عند الصحابة، بقى الامر كله انه هات مش خد مش بذل. يوم ما يقول الانسان انا اللي محتاج لي انا معل الكل، انا محتاج انا عايز، الانسان لا يقنع، الانسان طماع. لذلك هذه الصورة لم تدم كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تدم لظهور الطمع بعد ذلك، ان فلان ده اللي بيجيبه مش بتاعه، طب يلا بينا عليه يروح عليه، ده ياخد ده ياخد، خلصوا له فلوسه، هينصف منين هذا الانسان، هيجي له منين، اذا كان اللي حواليه كلهم جشعين وطمعين. فهنا الامر وجود مجتمع مسلم الانسان مستغني فيه بالله سبحانه، يبقى انا غناية في قلبي وانت غناك في قلبك، غناية في قلبي يدفعني اني ادي المحتاج، والمحتاج اصلا لا يسال، ولذلك مدحهم الله عز وجل انهم لا يسالون الناس الحافة، لا ما يطلبوش من حد ابدا. ابو هريرة كان يدوع ويغمى عليه على الارض وما يمدش ايده لحد، ما يقولش انا عايز حاجه، ويمر على الناس يبتكروا مصروعه على الارض يقول والله وما بي الا الجوع. جوع يوصل أبي هريرة أن يغمى عليه على الأرض، يغمى عليه ويبقى زي المصروع على الأرض، والناس يعدوا عليه عايزين يدووا من الصرع، صرع إيه ده جعان عايز يأكل، ما ينتبهش ليه إلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فياخده إلى بيته ويطعمه أو يعضه طعاما. ويمكن يقول أبو هريرة يخرج لنا عكة السمن، ما فيها إلا القديم إلا عنده في البيت إلا عنده، فنعصرها عكة سمع يعني إربة جلد فيها السمن، وبعدين قرب يخلص السمن اللي فيها فيعصروا الإربة الجلد دي عشان يطلعوا اللي فيها ويلحسوا السمن اللي فيه من شدة الجوع. فكان أحدهم ينظر إلى حادة أخيه أخي أولى مني. لذلك لما كانوا في القتال ويدي مجموعة منهم في قتالهم للروم أو على الأرض في يوم القادسية أو غيرها، ويمر إنسان بمية على الجرحى يلاقي فلان خد يا فلان اشرب، فينظر إن أخوه ناحية تانية بيبص على المية عطشان يقول له أخي أولى، طيب يروح بالماء للآخر. يوصل ويلاقي واحد تاني بيبص للمية اللي في ايده يقول اخي اولى، يذهب اليه على ما صلوا كان مات، رجع للي قبله كان مات، رجع لقبله ولا واحد منهم داء من مية شيء. اثروا على انفسهم في هذا الوقت بجرعة الماء مش بالجنيه، دي المية في هذا الوقت اغلى بكثير جدا من الجنيه في انسان جريح، انسان خلاص ريقه جف عايز حبة مية وهو بيموت رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا الإيثار العظيم إيثار بين المؤمنين مش بين الطماعين. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه ثم الآن لما ظهر بقى الطمع في الناس الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. الدينار والدرهم إن تغير الشيء بظهور من طمع فأصبح إنسان يقول لك لا نفسي نفسي نقدر هيطلع ويطلع، لأنه بيلاقي نفسه مجرد ما الناس ظهر مع حاجة دخدها ودخدها رادع البيت مفلس ما حدوش حاجة، فبطل الإنسان يعطي. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. كم من يعني مما يذكر الإنسان إن الحساب يوم القيامة يجي الجار متعلق بجاره قل لله اسأله ليه منع عني رفدة، ليه منع عني الحادة، كم من جار هو متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني احتجت له قفل باب في وشي وما ادانيش حادة فمنع معروفة. لذلك احذر من منع المعروف مع القريب ومع الجار ومع الخلق. المعروف زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف كتر المعروف اللي بتعمله يمنع عنك مصرع السوء، ما تموتش ميتة سوء. ميتة سوء مش ان عربية تضربك، مش ان قطر يضربك، لا دي لعلي فيها شهادة هذه، لكن ميتة السوء ان الانسان يكون على منكر يكون على شر يقع في كلمة كفر ويموت بعدها. ميتة سوء يموت على ذنب عظيم يموت على كفر. إيه يمنع هذا؟ صنائع المعروف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على المعروف. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.